بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وقفنا عند باب الحيض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والحيض في اللغة من سيلان الشيء وجريانه، وأما معناه في الشرع فهو دم يحدث للأنثى، دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، أي أنه دم طبيعي يخرج، ليس لمرض، ليس لعلة، ليس مثلا لمشكلة في المرأة، وإنما هو دم يخرج من طبيعة المرأة أنها إذا بلغت أنه يخرج منها هذا الدم، دم الحيض. قال المؤلف رحمه الله: لا حيض قبل تمام 9 سنين. نعم، لماذا؟ لأن المرأة لا تحيض قبل هذا السن، يعني من كان عمرها، الفتاة التي عمرها مثلاً 8 سنوات 7 سنوات لا تحيض في الشرع. هو يتكلم عن الشرع. لماذا؟ لأنه لم يثبت في الوجود، يقول، يعني لماذا الفقهاء ذكروا هذا؟ أو لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. هذه وجهة نظره. وهناك قول آخر للعلماء أنه لا حد لبداية الحيض، فربما يكون من النساء من تحيض دون 9، يعني قد تحيض في السن إذا بلغت سن 8، لكن الأكثر والأشهر أن الحيض بالنساء يكون بعد 9، يعني ابتداء من 9. أما قبله فيمكن أن يحصل الحيض، لكن ما نمنع ونقول لا، لا يحصل الحيض، بل ممكن أن يحصل الحيض قبل 9. وغالب ما يأتي الحيض النساء يكون ببعد السن 12 إلى 15، وهو يختلف باختلاف قوة التغذية وكبر الجسم وصغره وغير ذلك من الأمور الموجودة في المرأة، قوة إفرازات الهرمونات الموجودة في جسمها، تختلف طبيعة المرأة من بلد إلى بلد، لكن كما قلنا الأكثر والأشهر يأتي بعد 9، والغالب أنه يأتي من السن 12 إلى 15، لكن لا يمكن أن نجزم أن نقول لا يأتي قبل 9، هذا لا دليل عليه. تحديد أن الحيض يأتي المرأة لا يبدأ، يعني لا يأتيها إلا بعد 9، هذا لا دليل عليه، إلا أنه ربما في بعض البلدان تكون طبيعة المرأة تختلف من حيث كبر، يعني حجمها، من حيث التغذية التي يعني تأكلها وغير ذلك، فربما تحيض قبل 9. ثم قال المؤلف: ولا بعد 50 سنة. يعني أن المرأة كذلك لا تحيض بعد 50 سنة، يعني بعد 50 سنة، يعني عند سن 50 أو قبله يقف الحيض عند المرأة. نعم، لماذا قالوا بعد 50؟ يعني لا يتجاوز، يعني لا يستمر الحيض مع المرأة إلى ما بعد 50 سنة. لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، خرجت من حد الحيض. والشيخ الألباني قال إن هذا الأثر لم يقف عليه، أثر عائشة هذا لم يقف عليه. فلذلك نقول أن الصحيح أنه كما قلنا لا حد لبداية الحيض، كذلك لا حد لنهاية الحيض. نعم، نحن نقول أن العلماء اتفقوا على أن الحيض قد ينقطع عن المرأة إذا أصبحت كبيرة، ولكن اختلفوا هل لهذا الانقطاع هل له حد معين، سن معين؟ اختلفوا في هذا. الصحيح أنه لا حد لآخر الحيض، فما دام الحيض مستمرا مع المرأة على نفس الهيئة أو نفس الصفة السابقة فلا معنى لتحديده بالخمسين أو الستين، لأن هناك من يحدده أيضا بالستين، فلا معنى لتحديده بالخمسين أو الستين لأنه لا يوجد دليل شرعي يدل على هذا التحديد. فإذا نحن نقول الحيض هو حيض، متى جاء المرأة اعتبرناه حيض، متى توقف عن المرأة كبرت في السن فتوقف فنعتبر أنه توقف عن المرأة الحيض، لكن ما نحدد سن نقول لا ما يأتي إلا في السن كذا ولا يزيد على السن الفلاني، لا هذا لا دليل عليه. قال أيضا مؤلف ولا مع حمل، يعني أن الحيض لا يأتي إذا حملت المرأة. قالوا فإن رأت يعني دم الحامل، رأت الدم وهي حامل فهذا يعتبر دم فساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني يستعلم براءتها من الحمل بالحيضة. فالحائل علق الأمر اللي هي غير حامل بالحيضة، والحامل علقها بوضع الولد. قالوا فدل ذلك على أن لا يعني يمكن أن يجتمع الحمل مع الحيض من خلال هذا القول. والحديث أخرجه أبو داود على الشيخ الألباني أنه صحيح بطرقه، ويشهد أيضا لذلك ما رواه الدارمي عن عائشة قالت إن الحبلى لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. وهناك قول آخر لبعض الفقهاء أن الحامل والمرضع كذلك أن الأصل أنه لا ينزل معها الحيض، هذا هو الأصل، لكن إن نزل معها صفرة أو كدرة أو شيء متغير فهو دم فساد ليس بحيض. أما إذا نزل معها دم بلون الحيض وشكله ورائحته ووقته المعتاد قالوا فإن الصحيح أنه حيض. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين أن الحامل نقول إن نزل معها دم ليس يعني إما إن نزل كدرة أو صفرة هذا ليس دم ولا يعتبر حيضا، إن نزل معها دم ليس بلون الدم الحيض وليس في وقته وليس في برائحته فهذا أيضا يعتبر دم فساد. أما إذا نزل الحيض استمر معه الحيض بعد الحمل بنفس التوقيت وبنفس الرائحة بنفس الصفات بنفس اللون فقالوا أنه يكون حيضا. وما يعني يفهم من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع فهذا من حيث الغالب، لأن الغالب أن المرأة لا تحيض، الحامل عفوا أنها لا تحيض، الغالب أن المرأة الحامل هذا هو الغالب أنها لا تحيض، لكن قد يعني الحديث لا يدل على أنها لا تحيض مطلقا، هذا هو الغالب، لكن ربما أن بعض النساء الحوامل يحضن. نعم.
قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7.
نعم. قال بعد انتهى عن يعني بداية متى يأتي الحيض ومتى ينتهي واتجه إلى كم عدد أيام الحيض، فهو يقول الحيض له أقل يعني حد وله أكثر حد، فأقل حد أقل عدد الأيام يأتي فيها الحيض يوم وليلة، يوم وليلة يعني 24 ساعة. لماذا؟ قالوا لأن الشرع علق الحيض على الحيض أحكاما، علق على الحيض أحكاما، ولم يبين قدره، ما جاء دليل أن يعني أقل مدة للحيض في فترة معينة، ما جاء دليل عليها. قالوا فعلم أن رده إلى العادة، دام الشرع ما حدد فنرجع إلى العرف. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم نجد أقل منه، يعني إحنا وجدنا أقل وقت توقيت تحيض فيه المرأة يوم وليلة. فقالوا بناء على هذا نحن نقول إن أقل الحيض يوم وليلة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حد لأقل الحيض، وهذا هو مذهب المالكية. فلو نزل الحيض بصفاته المعروفة نصف يوم، يعني نقول 12 ساعة، لاعتبرناه حيضا. قال واستندوا إلى قول الأوزاعي أنه كان يقول عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، غدوة يعني نصف يوم تقريبا، نهار وقت النهار. وهذا هو الأقرب، لأن كنا نقول أن ما عرفنا إلا يوم وليلة هذا يحتاج استقصاء، يحتاج في جميع البلدان العالم، وهذا يعني من الصعب تحققه. وأتوقع أن لو حصل إحصاء لوجدنا مثل ما ذكر الأوزاعي نص على أنه وجد نساء يحضن غدوة فقط، يعني أقل من 24 ساعة، أقل من يوم. ثم قال هذا تحديدهم للأقل، وقال وأكثره 15 يوما. لماذا؟ نفس قالوا أن إحنا شفنا ونظرنا أن الشارع ما حدد، فوجدنا العرف أن أكثر شيء يأتي المرأة يعني تكون عادتها 15 يوم. وأيضا نحن نقول هنا مثل ما قلنا هناك أن هناك قول آخر طبعا للفقهاء أنه لا حد لأكثره كما أنه لا حد لأقله، وذلك لعدم الدليل الشرعي. ويقول شريك أنه قال عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيم كل شهر، وهذا يعني يستند يعني إلى ما ذكره، ولكن مثل ما ذكرنا هذا الأمر لا يوجد دليل عليه، فنبقى على عدم التحديد. قال وغالبه 6 أو 7. لماذا يعني غالب؟ يعني هو قال أقل مدة يوم وليلة، أكثر مدة 15 يوم. الغالب النساء يأتيها 6 أو 7 أيام في الشهر، طبعا 6 أو 7 أيام في الشهر الواحد. لحديث استندوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث صححه الترمذي وأيضا حسنه الألباني، هو حديث صحيح. فنعم نقول الغالب صحيح، الغالب النساء 6 أو 7 أيام في الشهر. نعم.
قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره.
نعم، قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، قال يعني معنى هذا فلو جاء الحيض المرأة ثم انقطع تماما وبعد 10 أيام عاد إليها مرة أخرى فإن هذا الذي عاد يقولون ليس بحيض، أن لابد أن الطهر يكون بين الحيضتين 13 يوما. احتجوا يعني أو استدلوا بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، أي جيد بالرومية باللغة الرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر، يعني أن يأتيها مثلا حيض يوم وليلة، ثم 13 يوم طهر، صار 14 يوم، ثم يأتيها يوم حيض يوم وليلة فيكون 15 يوما، ثم يأتيها حيض طهر 13 يوما يصير 28 يوما، ثم يأتيها حيض في 29. قالوا في الشهر، يعني معناته أنه ممكن يأتيها الحيض. بعض النساء، المعروف عندنا أن الحيض يأتي المرأة في الشهر مرة واحدة، لكن في بعض النساء في بعض البلدان كما قلنا طبيعة البلد، حجم المرأة، تغذية تختلف، ويمكن في بعض البلدان يأتي المرأة الحيض في الشهر مرتين أو ثلاث. قال وغالبه بقية الشهر، يعني غالب الطهر بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة نعم إحنا ما علقنا على وقل الطهر 13 يوما، وهذا هو كما قلنا المذهب. وهناك قول آخر أنه ليس له حد، كما قلنا لا حد لأقل الحيض ولا أكثر الحيض، كذلك لا حد لأقل الطهر. ينبني على ذلك القول أن نقول هنا أيضا لا حد لأقل الطهر. قال وغالبه، يعني غالب الطهر بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. إذا حاضت 7 أيام راح يكون 21 أو 20 يوم الطهر، يعني عفوا 23 أو 22 يوم طهر. وهذا صحيح أن غالبه، يعني قال غالبه بقية الشهر عفوا، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر. وهذا أيضا نحن نقول أنه ليس له حد، لكن إذا قال موضوع الغالب صحيح كغالب نعم. قال ولا حد لأكثره، الأكثر هنا قالوا لا حد، مع أنهم حددوا الأقل وحددوا أقل الحيض وأكثر الحيض، لكن لما جاءوا إلى الطهر قالوا لا حد لأكثره، وهذا صحيح كلامهم. لماذا؟ لأنه لم يرد تحديده في الشرع، وهذا أمر يعني مجمع عليه. ومن النساء أصلا من لا تحيض، من النساء من لا تحيض أصلا. نعم.
قال ويحرم للحيض أشياء، منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث بالمسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.
نعم. الحائض يحرم عليها فعل أمور لها أحكام خاصة، من ذلك أنه يحرم عليها بعض الأشياء، منها الوطء في الفرج، يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي في فترة الحيض، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذن لا يجوز للرجل أن يجامع جماع، بمعنى أن يدخل ذكره في فرجها، إلا إذا طهرت واغتسلت، طهرت من الحيض واغتسلت بالماء، ثم بعد ذلك يجوز له أن يجامعها. أما يعني مباشرة بغير الجماع فيجوز، تقبيل وملامسة وغير ذلك فهذا جائز. الكلام هو فقط ويحرم عليه أن يدخل ذكره في فرجه، في فرجها، فرج الحائض في فترة الحيض. قال ويحرم الطلاق. نعم، الطلاق الحائض، الطلاق هذا يسمى الطلاق البدعي، فيحرم للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويتركها حتى تطهر، ثم بعد ذلك يعني يطلقها كما في الحديث وكما جاء في الحديث. ويحرم على الحائض الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، حديث متفق عليه. وكذلك يحرم على الحائض الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، حديث رواه البخاري. ولعله متفق عليه. ويحرم أيضا الطواف على الحائض، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت وهم متجهين إلى الحج أمرها أن تغتسل وأن تحرم وأن تذهب إلى المشاعر عرفة ومنى، إلا أنها لا تطوف حتى تطهر. أن الطواف اشترط له الطهارة من ناحية، وأيضا هو داخل المسجد الحرام ولا يجوز دخول الحائض في المسجد، لا يجوز دخول الحائض للمسجد الحرام. وأيضا حديث النص في الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحائض غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث متفق عليه. قال: ويحرم على الحائض أيضا قراءة القرآن، لماذا؟ استدلالا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، رواه أبو داود والترمذي. لعل هذا الحديث مر معنا سابقا، وذكرنا أن الشيخ الألباني ضعفه وصح كراهية قراءة الجنب للقرآن، وليس يعني التحريم. وذهب بعض أهل العلم بناء على ما سبق من تضعيف الحديث، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض والجنب القرآن بدون مس للمصحف، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن قراءة القرآن لا تحرم، قراءة القرآن الخالية من مس المصحف لا تحرم على الجنوب ولا على الحائض. قال: وتحرم ويحرم أيضا على الحائض مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. استدلالا بهذه الآية استدل الحنابلة بهذه الآية، وهذه الآية في الاستدلال بها كلام، حيث يعني قال بعض العلماء أن الآية المقصود فيها اللوح المحفوظ وليس القرآن. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون. لكن يوجد دليل يمكن أن الاستدلال بحديث آخر، وهو ما جاء في كتاب عمرو بن حزم، جاء فيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو يعني حديث صحيح. قال: واللبث في المسجد، أيضا يحرم على الحائض أن تلبث في المسجد، تبكث في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. والحديث ضعيف كما تقدم، ضعفه الألباني، ولكن يغني عنه قول عائشة، يعني صحيح أن الحائض لا يجوز لها اللبث، لوجود حديث دليل آخر، وهو قول عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلي وهو في معتكفه فأغسله وأنا حائض. تعرفون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوار حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أمهات المؤمنين، فكانت عائشة ما تدخل عليه في المسجد يعني في فترة يعني حيضها، فتقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى عائشة أن يعني أن يغسل أن تغسل شعره، شعر رأسه، فماذا يفعل؟ من النافذة يخرج عليه الصلاة والسلام رأسه لعائشة فتغسله وهي في حجرتها، والحديث متفق عليه. وهذا دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. قال: وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. نعم، إذا كانت تريد أن تمر، يعني تجعل المسجد طريق لها إلى مكان آخر، يعني مثلا الآن واحد في الجهة هذه يريد يدخل من هذا الباب المسجد مثلا إلى باب الثاني يخرج، فإذا كان مرورها سيترتب عليه تلويث المسجد فهذا أيضا لا يجوز. أما إن أمنت تلويثه، أن تحفظت حيث ما ينزل منها دم تلوث المسجد، أنه يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة يعني مثل ما نقول أشبه ما تكون بالسجادة التي يصلى عليها. فقالت: إني حائض. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فهنا قالوا أنه يجوز يعني أن تدخل يدها، كونها تدخل يدها وجزء من يدها دليل أيضا على جواز إدخال جسمها كلها إذا كان مجرد مرور وليس مكث، بشرط ألا تلوث المسجد. قال نعم قرأت هذه.
قال: ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوقت فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخييل، وكذا هي إن طاوعت.
نعم، قال يعني ذكرنا الأمور التي تحرم على الحائض، الآن ماذا يعني يوجب الحيض على المرأة؟ يوجب الغسل بعد طبعا بعد التطهر، يعني بعد إيقاف وقوف الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر أيامك التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. فيوجب عليها الغسل، فإنها بعد كما قلنا توقف الدم دم الحيض يجب عليها أن تغتسل ثم بعد ذلك تصلي. قال: ويوجب أيضا البلوغ. من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض، فإذا حاضت لم تبلغ سن 15 سنة، لأن حاضت وعمرها 10 سنوات، فهذا خلاص معناته أنها علامة على بلوغها، ما نقول أنها صغيرة أو كذا، لا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فأوجب على الحائض دليل أنها بلغت، ذلك أوجب عليها أنها حينما تصلي بخمار، يعني تغطي يعني رأسها. دل ذلك على أن التكليف يحصل بالحيض. قال أيضا: ويوجب الكفارة بالوطئ فيه. فالكفارة تجب على الزوج إذا وطئ زوجته وهي حائض، والكفارة واجبة في المذهب الحنبلي عفوا، وهي من مفردات المذهب الحنبلي وجوب الكفارة في الوطئ. قال: ولو كان مكرها أو ناسيا. طبعا الدليل على وجوب الكفارة على من وطئ أو جامع، يعني جامع زوجته وهي حائض، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار، والحديث صحيح. وتحديد بدينار أو نصف دينار على بعض العلماء يعني هل هو على التخيير أم يختلف اختلاف الظروف؟ بعضهم قال إن جامعها في إقبال الدم، كان الدم مقبل يعني كثير، فإنه يتصدق بدينار، وإن جامعها في إدبار الدم وانقطاعه يتصدق بنصف دينار. لماذا؟ استدلوا بأن ابن عباس راوي الحديث رضي الله عنهما قال إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم ولم تطهر بعد، يعني بدأ الدم يتوقف أو ينقطع أو يقل، فإنه يتصدق بنصف دينار. وهذا الأثر رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. قال ولو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، يعني لو كان ما يعلم أن أيضا يجب عليه أن يدفع دينار أو نصف، لو كان ناسي كان يعلم ونسي، لو كان ما كان يدري أنها حائض أو يجهل أنها حائض أو نسي أنها حائض فجامعها، فسواء كان أو كان مكرها أكره على يعني جماعها بالقوة، قالوا يدفع حتى ولو كانت فيه هذه الأعذار. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تجب الكفارة على المكره ولا الناسي ولا الجاهل، أن هؤلاء لا تجب عليهم الكفارة، ولعل هذا هو الأقرب. قال وهي دينار أو نصفه على التخيير، ولكن مثل ما ذكرنا أن الأقرب أنها ليست على التخيير وإنما حسب تفصيل ابن عباس، إن كان في إقبال الدم وكثرته فيدفع دينار، وإن كان في آخر الدم وقلته فإنه أو يعني مقاربة الانقطاع ولم ترى الطهر التام فيدفع نصف دينار. طبعا دينار ذهبي وليس الدينار المعروف اليوم عندنا في الكويت، لا، أو العملات المعروفة، لا، المراد دينار ذهبي. قال وكذا هي إن طاوعت أيضا، يعني قالوا المرأة أيضا إن كانت مطاوعة لما جامعها وهي حائض مطاوعة وراضية فأيضا تدفع هي دينار أو نصف دينار، أما إن كانت لا رافضة أكرهها وأجبرها فإنها لا يلزم، لا يلزمها ذلك. لاحظوا أنهم عذروا المرأة في الإكراه ولم يعذروا الرجل في الإكراه، وهذا تفريق يعني بدون مفرق. والأقرب أنه لا كفارة على المرأة حتى لو كانت راضية، لأن الحديث خاص بالزوج ولم يعني يرد في المرأة شيء، ولم يرد يعني في المرأة أنها تدفع، لو كان موجود لبينها النبي، لكان لقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل واحد منهم ما دينار أو نصف دينار، لكن لم يبين ذلك. هذه قرأته.
قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
نعم، قال ولا يباح بعد انقطاع الدم، يعني توقف الدم انتهاء ولم تغتسل في هذه المرحلة، يعني عندنا مرحلة الحيض معروف عرفنا أن إيش اللي يحرم عليها، وهناك فترة بعد توقف الدم تماما لكنها ما اغتسلت، في هذه الفترة قالوا يعني إنه يباح لها أشياء، الصوم فإنه يباح كما يعني يباح للجنب قبل اغتساله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم بعد ذلك يغتسل ويصوم، يعني أنه يدخل عليه الفجر وهو جنب ما اغتسل بعد، معناه أنه صام جزء من وقته وهو جنب ثم يغتسل، فدل ذلك على أن يعني أن كون الإنسان جنب لا يؤثر على الصيام، الحيض يؤثر على الصيام، لكن كون الإنسان جنب أو المرأة طهرت من الحيض لكن لم تغتسل فإنها تستطيع أن تصوم قبل الغسل في هذه الفترة، تستطيع أن تصوم وممكن تغتسل بعد بداية اليوم وقبل الفجر، عفوا وقبل أدائها لصلاة الفجر. كذلك قالوا أيضا مما يباح مما يستثنى من المحرمات في فترة انقطاع الدم وقبل الغسل الطلاق، لأنه حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى، فيكون طلاقها سني، يعني بعدما المرأة ينقطع عنها الدم ولم تغتسل فإذا أراد أن يعني يطلقها يطلقها في هذا الوقت، أما فترة الحيض فإنه طلاق بدعي. كذلك قال واللبث بوضوء في المسجد، يعني أنه يجوز للمرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل أن تكتفي بالوضوء وتبقى في المسجد. لماذا؟ قالوا قياساً على الجنوب، مر معنى الجنوب أنه إذا خفف الجنابة بالوضوء يجوز له أن يبقى في المسجد، طبعاً لما الصلاة ما يجوز لكن يبقى في المسجد كمكث، قياساً على الجنوب. وقد ذكرنا حديث أثر الجنوب أن عطاء بن يسار قال رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، والأثر هذا رواه سعيد ابن منصور، وقالوا إن الوضوء يخفف الجنابة، أما الحائض قبل انقطاع الدم إذا ما انقطع وهي لا زالت حائض فلا يصح قياسها على الجنب، إذا الحائض إذا كان الدم ينزل منها ليش؟ لأن الدم لا يزال ينزل منها فما راح يخفف عنها شيء، الوضوء ما راح يخفف عنها شيء، لكن إذا انقطع الدم ولم تغتسل فأرادت أن تمكث وتكتفي بالوضوء فإن هذا جائز ويصح قياسه على الجنوب. وبعضهم حتى في هذه المسألة حتى بعد انقطاع الدم لا يرى قياس المرأة على الجنوب، وعلى أي حال يعني هناك من يرى هذا. نعم.
قال وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة.
نعم. قال وانقطاع الدم، كيف تعرف الحائض أن دم الحيض انقطع وتوقف وأن الآن يجب عليها أن تغتسل وتصلي؟ انقطاع الدم بيّن المؤلف أنه إذا وضعت قطنة واحتشت بها في زمن الحيض، يعني ما تغيرت هذه القطنة ما جاء فيها ولا أثر من دم ولا غيره، لون ما فيها، فهذا دليل على أن الدم توقف، هذا دليل. ويسمى أيضا الجفاف التام، الانقطاع التام، الجفاف التام. والحائض يعني تعرف إيقاف الدم بأمرين، الأمر الأول ذكره المؤلف بأن تضع في فرجها قطنة بيضاء، فإذا خرجت القطنة نظيفة ما فيها أي أثر معناته أنه توقف الدم. الأمر الثاني الذي يعرف به طهارة المرأة من الحيض نزول القصة البيضاء وهو سائل أبيض. قصة البيضاء ينزل بعد يتوقف الدم فينزل بعده قصة بيضاء سائل أبيض. إذا نزل هذا السائل الأبيض هذا دليل على أنها طهرت. فإذا عندها تعرف معرفة انقطاع الدم التطهر منه بأحد أمرين، إما الانقطاع التام الجفاف جف الدم تماما ما عاد له أثر بحيث لو وضعت قطنة في فرجها لم يخرج فيه لون فهذا دليل على الانقطاع وتوقف الدم، أو نزول القصة البيضاء. والصفرة والكدرة، الدم معروف لونه أحمر، الحيض عفوا يأتي لونها يعني أقرب إلى البني، أحمر البني أو أقرب إلى السواد، بخلاف الاستحاضة دمه أحمر نفس دم العرق لما يعني يجرح عرقك أو شيء من جسدك نفس لون دم الاستحاضة، سيأتي الكلام على الاستحاضة وتعريفها. لكن هناك شيء أيضا أن أحيانا تخرج كدرة أو صفرة، الكدرة والصفرة يعني أيضا سائل لونه أصفر أو لونه كدر. إن كان في فترة الحيض يعني قبل الانقطاع الدم فهو يعتبر حكمه حكم الحيض، حكمه حكم الحيض، لما روى الإمام مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة، وفيها الشيء من الصفرة إلى عائشة، وهي الدرجة يعني جمع درج وهو السفط الصغير تضع فيه المرأة يعني متاعها وطيبها، فتضع فيه يعني يسألون عائشة عن هل هذا دم أو هل هذا حيض، فترسل كنا يرسلنا بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. هذا دليل أولا على أن القصة البيضاء من علامات طهر كما ذكرنا، ودليل على أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. وأما الصفرة والكدرة بعد زمن الطهر يعني هي رأت الجفاف التام أو جاء نزل عليها السائل الأبيض القصة البيضاء فجاءت بعده كدرة وصفرة فإن هذا يعتبر طهر ولا يعتد به ولا يعتبر حيض. فالصفرة والكدرة لها حالان، الحال الأول مثل ما قلنا أن تنزل قبل الطهر قبل التطهر من الحيض قبل توقف الحيض قبل انقطاع دم الحيض فهذا يعتبر حيض يأخذ حكمه. الحالة الثانية أن يخرج بعد التطهر بعد الجفاف التام أو بعد نزول القصة البيضاء سواء بعده مباشرة أو بعد مدة بعد يوم يومين ثلاثة فإنه يعتبر طهر. ما الدليل؟ أيضا قول أم عطية إنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. لاحظوا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر لا نعدها شيئا. نعم
وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة.
نعم وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. أيضا مما يجب على الحائض إنها طبعا هي فترة الحيض يحرم عليها الصلاة والصوم، لكن هل تقضيهما؟ لا تقضي فقط الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث رواه الجماعة. نعم
قال فصل ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في كل في وقت كل صلاة، وتنوي بوضوئها الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم.
نعم، أيضا من الأدلة السابقة على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كذلك أيضا النفاس لا تقضي الصلاة. جاء عن أم سلمة قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء النفاس. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فالحائض لا تقضي الصلاة التي تقع أثناء الحيض، أما إذا أدركت من وقت الصلاة ما يكفي لأداء الصلاة كاملة، ثم مثلا نزل عليها الحيض، فهنا يجب عليها القضاء. نفرق، يعني مثلا امرأة دخل وقت الظهر ما صلت، بعد ربع ساعة من دخول وقت الظهر نزل عليها دم الحيض وهي ما صلت الظهر، فنقول صلاة الظهر هذه تقضيها بعد الانتهاء تكون عليه. أما الصلوات اللي أدركتها في وقت الصلاة فهنا لا تقضيها، الصلوات التي أدركتها في وقت الحيض عفوا فإنها لا تقضيها. إذا أدركت من الصلاة وقت يكفي لها ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة. طيب، إذا طهرت المرأة من الحيض فهل تقضي المرأة الصلاة اللي قبلها قبل ما يجمع إلى الصلاة؟ مثلا أضرب مثال، لو أن المرأة طهرت العصر، فهل طهرت بعد يعني دخول وقت العصر بربع ساعة أو نص ساعة؟ فهنا صلاة العصر هذه واجبة بلا إشكال، لكن هل تقضي الظهر لكونها مما يجمع إليها؟ وأوقات الصلاتين المجموعتين يعتبر وقت واحد. ونفس الشيء نقول مثلا إذا طهرت بعد العشاء هل تصلي مع المغرب أم تصلي العشاء فقط؟ حقيقة العلماء اختلفوا في هذا، بعض العلماء قالوا أنها تؤدي الصلاة التي طهرت فيها فقط، والبعض الآخر قال لا، تقضي الصلاة اللي طهرت فيها والصلاة التي قبلها إذا كانت مما يجمع إليها. يعني لو طهرت بعد الفجر ما تصلي العشاء مع الفجر لأن العشاء لا يجمع مع الفجر، لكن لو طهرت كذلك مثلا لو طهرت بعد الظهر ما تصلي الظهر مع الفجر، لا تصلي الفجر عفوا مع الظهر لأن الفجر لا يجمع مع الظهر، لكن لو طهرت العصر نقول أنها بعض العلماء يقولون بعض العلماء تصلي الظهر والعصر. طيب لو طهرت بعد المغرب لا تصلي العصر مع المغرب لأن العصر لا يجمع مع المغرب، لكن لو طهرت بعد العشاء قالوا تصلي المغرب والعشاء. فإذا هذا قول لبعض العلماء، قالوا لأن وقت الصلاتين المجموعتين وقت واحد لأهل الأعذار، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب عليها أن تؤدي إلا الصلاة التي طهرت فيها فقط، سواء كانت تجمع مع غيرها كالعصر مع الظهر أو كانت لا تجمع مع غيرها كالفجر، والله تعالى أعلم. لا شك أن الأحوط أنها تصلي الصلاتين. قال فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. الاستحاضة احنا عرفنا الحيض وقلنا ان دم طبيعي، الاستحاضة لا، هو دم غير طبيعي يأتي لمرض لسبب لعلة. عرفه العلماء قال: الاستحاضة هو سيلان الدم من المرأة في غير أوقاته من مرض وفساد، ويقولون انه يخرج من عرق يسمى العاذل، وبعضهم يقول العاذر. إذن هو سيلال الدم من المرأة في غير أوقاته لأن أصله ليس له وقت محدد، من مرض أو فساد. من عرق يسمى العاذل وقيل العاذر، واعتبروها من جاوز دمها 15 يوما. يعني تعرفون ليش هم قالوا؟ لأنهم قالوا أكثر الحيض 15 يوم. فهنا قالوا إذا زاد الدم على 15 بناء على ذلك فهي تعتبر مستحاضة، يعني هذا الدم ما هو دم حيض، معناته أنها تصلي وتتحفظ وتتطهر عفوا وتتحفظ وتصلي. قالوا لأنه أكثر، لأنه أكثر مدة، يعني اعتبروها مستحاضة لأنه تجاوز أكثر مدة الحيض، لأنه تجاوز أكثر مدة الحيض. قالوا فإن كان لها عادة، فالمستحاضة مثل ما ذكرنا في الحقيقة يعني هو ليس مبني على موضوع أكثر الحيض أو لا، إنما نعرف هذا أن المستحاضة لها 3 أحوال ذكر الفقهاء. الحالة الأولى أن تكون معتادة، معتادة معناتها أنها سبق حاضت، فمثلا المرأة هذه عادتها 5 أيام، المرأة هذه عادتها 5 أيام، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة قالوا إنها تجلس فترة 5 أيام، مثلا لو عادتها قلنا 5 أيام تجلس 5 أيام، والباقي بعد ذلك تتطهر، يعني تغتسل وتتحفظ حتى لا ينزل الدم وتصلي. هذه إذا كانت إيش؟ معتادة، عندها عادة سابقة تبني عليها. الدليل على هذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فأم حبيبة لها عادة سابقة، فجاءت إلى النبي وقالت أنا قاعد يزيد معي الدم، فقال لها النبي طالما لك عادة فحيضي قدر ما كانت تحبسك الحيضة، كانت عادتك 5 أيام امكثي 5 أيام، اعتبري نفسك حائض لا تصلين ولا تصومين، بعد 5 أيام انتهت اغتسلي وتحفظي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. هذه الحالة الأولى اللي لها عادة. الحالة الثانية إن لم يكن لها عادة، فننظر إن كانت تميز، إن كان ليس لها عادة وتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، تعرف سواء أن دم الحيض كما قلنا هو أقرب إلى السواد وهو ثخين ورائحته منتنة، ودم الاستحاضة أحمر وليس له رائحة الحيض، رائحته ليست منتنة، فإن كانت تميز تقول لا والله أنا أعرف، أنا أميز لونه ورائحته، فإن كانت تميز فهنا يقال لها امكثي في فترة زمن الحيض اللي أنت ميزتيه، وبعد ذلك تطهري اغتسلي وصلي وتحفظي وصلي. وهذا يعني دل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، الحيضة اللي أنت تعرفينها بلونها برائحتها فدع الصلاة، فإذا أدبرت دم الحيض برائحته بلونه اللي أنت تعرفينه فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض الألفاظ قال إن دم الحيض أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق. والحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. الحالة الثالثة بالنسبة للمستحاضة أن تكون ليس لها عادة ولا تمييز، ما لها عادة ولا تعرف تميز، مثل البنت اللي توها جديدة أول حيضة مرت هي الجارية اللي جاءها الحيض أول مرة، ما في عندها عادة تبني عليها وتقول مثلا عادتي 5 أيام إذا أمكث 5 أيام، وهي صغيرة ما تميز، ما قد جاها اللون، ما تعرف لون تميز لون الدم الحيض من الاستحاضة ولا رائحته، فهذه الحالة تعتبر متحيرة، يسمونها المتحيرة، فهذه تمكث تجلس من كل شهر كما قال المؤلف 6 أو 7، تمكث يعني ليس للتخيير 6 أو 7 وإنما هو للاجتهاد، فهي تنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها، يعني مثلا البنت تنظر إلى أختها، مثلا كان عندها أخت سبقتها، تنظر إلى قريباتها، ما عندها أخت بنت عمها مثلا، فتنظر إلى قريباتها كم عادتهم، فإن كان الأقرب أغلب اللي حواليها عادتهم 6 فتمكث 6 أيام، يعني نعتبرها بقريباتها من أخواتها من أمهاتها وهكذا، وإن كانوا 7 فنجعلها 7، فستا أو 7 ليست التخيير وإنما حسب إيش ما هي عادة يعني أقربائك، حيث لا تميز يعني حيث أنها هي متحيرة لا تميز، فتجلس هذه الأيام 6 أو 7 أو 5 6 أو 7 ثم تغتسل وتصلي، إذا انتهت 6 أو 7 أيام تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، يعني أنها تجعل حفاضات حتى لا ينزل الدم يعني ينتشر، وهذا يدل عليه المتحيرة. إذن حين ذكرنا التي لها عادة معتادة يسمونها، ذكرنا الدليل عليها وذكرنا المميزة، ذكرنا الدليل، والآن هاي المتحيرة، والدليل عليها حديث حمنة بن جحش قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف يعني القطن فإنه يذهب الدم، ثم قالت هو أكثر من ذلك يعني هو كثير يا رسول، فقال فاتخذي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك، قال فتلجمي، قالت إنما أثج ثجا يعني دم كثير، فقال لها سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 يوما وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه أو حسنه الألباني، صححه الترمذي وحسنه الألباني. فهنا الشاهد من هذا الحديث فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي، يعني أكمل الباقي حتى لو كان دم الاستحاضة ينزل فأنت تصلين، تغتسلين وتصلين في ذلك الوقت. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة، أي أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، يعني لو توضت الظهر الدم يسيل، توضأت الظهر ثم بعد الوضوء الدم يسيل، نقول خلاص صلي دمك، هذه طهارة الضرورة، طهارة المستحاضة. طيب هل هذا الأمر يستمر إلى صلاة دخول العصر؟ لا، نقول إذا دخل وقت العصر يجب عليك أن تتوضأ إذن لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة مثل صلوات النوافل والضحى مثلا فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها، فإذا فرغت من أدائها انتقض وضوءها. مثلا تبي تصلي قيام الليل، قيام الليل تبي تصلي 11 ركعة، تصلي 11 ركعة، انتهت صلت الوتر، بعد ذلك خلاص تعتبر إيش؟ انتقض وضوءها. رأت أن تصلي شيئا آخر انتقض وضوءها. صلاة الضحى، صلت توضأت لصلاة الضحى وانتهت، صلت مثلا صلت 4 ركعات ثم توقفت، ثم قالت أريد أن أصلي مثلا أقضي سنة فائتة، نقول لا، تتوضئي من جديد لهذه السنة. والدليل على أنها تتوضأ في وقت كل صلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. حديث صريح في هذا. وقال أيضا في المستحاضة: وتتوضأ عند كل صلاة. قد رواهما الحديثين أبو داود والترمذي وصححهما الألباني. فإذا ينتقض وضوءها بخروج ناقض آخر غير خروج دم الاستحاضة. هذه نقطة أيضا مهمة. نقول إذا توضأت الظهر، دخل وقت الظهر فتوضأت، طبعا مستمر نزول الاستحاضة، نقول إن كان ما ينزل عليها إلا دم الاستحاضة تعتبر طاهر حتى وقت يدخل وقت الصلاة الثانية، لابد أن تتوضأ لها. جيد. طيب لو أنها بعد الوضوء وبعد ما صلت الظهر نزل عليه أو فعلت ناقض من نواقض الوضوء الأخرى، هنا ينتقض وضوءها بالناقض الآخر، لكن لما نحن نقول أنها تبقى على وضوء حتى يأتي الوقت الآخر، إذا كان فقط الناقض هو نزول دم الاستحاضة، لكن لو مثلا خرج منها ريح أنها تنتقض لابد أن تتوضأ. إذن يعني ينتقض وضوءها بخروج ناقض من نواقض الوضوء المعروفة أو بخروج وقت الصلاة، أما خروج دم الاستحاضة فلا ينتقض، فلا ينقض الوضوء عفوا. قال: وتنوي بوضوئها الاستباحة. لماذا؟ قال: لأن الحدث دائم، تنوي بوضوءها، وهذا يعني النية يعني بتكون تنوي الاستباحة، يعني حقيقة لا دليل عليه، فهناك قول آخر أنها لا تنوي الاستباحة، لأن الصحيح أن الوضوء بهذه الطريقة رافع للحدث حكما، وإن كان الحدث لا يزال ينزل حقيقة. وهذا الحدث الدائم له صورتان: صورة أن يستمر بلا انقطاع، يستمر على طول، صورة الثانية أن يسيل باستمرار، وإذا انقطع لا يعلم يعني متى ينقطع ومتى يعود، يعني في هناك أن الدم ينزل باستمرار ما يتوقف ما ينقطع، وفي صورة ثانية أن ينزل ويقف قليلا ثم ينزل، ما تعلم المرأة متى، يعني ما تتحكم في هذا الشيء. قال: وكذا يفعل كل من حدثه دائم. نعم، يعني مثل سلس البول وسلس الريح، وهذا أيضا نفس الشيء، يعني هذا السلس، هذا الحدث الدائم مثل ما قلنا له صورتان، كذلك مثل ما قلنا في الاستحاضة، ومثل أيضا نقول في سلس البول سلس الريح، قد يكون يعني يقطر منها البول باستمرار ما يتوقف، وقد يكون لا ينزل ويتوقف قليلا ثم يعود وينزل، ويتوقف قليلا ثم يعود وينزل، بحيث أنه يعني لا يعلم متى ينقطع ولا يعلم متى يعني يعود. فمن به سلس بول حدثه دائم يقاس على المستحاضة، طهارته تكون كطهارة المستحاضة نفسها بالضبط. ولذلك يعني جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلي وإن قطر على الحصير. وهذا الدليل يعني ضعفه الشيخ الألباني وقال هي زيادة في حديث صحيح في البخاري بدون يعني هذا اللفظ، وجاء أيضا أن عمر صلى وجرحه يثعب دما، وهذا يعني صحيح، يثعب يعني يجري دم، هذا الأثر صحيح.
قال: ويحرم وضوء المستحاضة ولا كفارة.
نعم، قال: ويحرم وضوء المستحاضة ولا كفارة. لماذا يحرم وضوء المستحاضة؟ قالوا لأنها يعني لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة طبعا، يعني مع أنهم يقولون بالحرمة لكن يقولون لا، ليس له كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض. وتوجد رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يباح وطء المستحاضة، وهذا قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة، وهذا هو الأقرب أنه يجوز للمرأة، يجوز للرجل يعني أن يطأ امرأة مستحاضة في فترة الاستحاضة، أما الحيض فيحرم. فإذا وطء المرأة المستحاضة في رواية عن الإمام أخرى عن الإمام أحمد بالجواز، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح لعدم وجود الدليل على التحريم. نعم.
قال: والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه.
نعم. قال: والنفاس، انتهينا من الحيض، انتهينا من الاستحاضة، الآن نريد أن نعرف أحكام النفاس. النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها يعني مع الولادة، أو بعدها بعد الولادة، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق إذا وجد معه طلق. إذن النفاس أيضا هو يعني يعتبر دم طبيعي يرخيه الرحم عند بسبب الولادة، سواء كان مع الولادة يخرج، أو بعد الولادة، أو قبل الولادة بيومين في فترة الطلق. تعرفون في مقدمات للولادة المرأة تشعر بها فترة الطلق، فقد ينزل الدم مع فترة الطلق، فهذا هو دم النفاس. ودم النفاس هو نفسه دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد، فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه، خرج هذا الدم. قال المؤلف: لا حد لأقله، يعني كم عدد أيام النفاس؟ المؤلف يقول لا حد لأقله، يعني ممكن يكون ساعة، ممكن يكون ساعتين، يوم، يومين، 10 أيام، 15 يوم، لا حد لأقله، ما في دليل يدل على تحديده بوقت محدد، فنرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم ترى دماً فسميت ذات الجفوف. قال الشيخ الألباني: لم أجد يعني هذا الحديث. ثم قال المؤلف: وأكثره 40 يوماً، أكثر دم للنفاس 40 يوماً، يعني لا يزيد على 40 يوماً. يقول الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل، يعني ممكن كما قلنا لا 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 أقل، لا يوجد تحديد لأقل النفاس، وممكن أنها يكون قبل ذلك، فإذا وجدت الطهر قبل 40 أو بأي وقت قبل 40 فإنها تطهر، إذا ما وجدت تنتظر إلى 40 ثم تغتسل وتصلي حتى لو استمر الدم، فإنه يعتبر ما بعد 40 استحاضة. والدليل على هذا حديث يعني الترمذي حكى الإجماع، وأيضا يوجد قول أم سلمة قالت رضي الله عنها، قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الألباني. وهناك قول آخر أنه لا حد لأكثر النفاس، كما أنه لا حد قلنا أن الترمذي قال أجمع أهل العلم والحقيقة أن عليه أكثر أهل العلم، لكن يوجد خلاف يسير، ويوجد قول آخر أنه كما لا حد لأقله كذلك لا حد لأكثره. فلو كان دم النفاس بلونه استمر معها 45 يوم يعتبر دم نفاس فتتوقف عن الصلاة وعن الصوم، هذا بناء على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل أنه لا يوجد دليل. كما قول أم سلمة فهي حكاية، يعني ما قالت أنه لا يمكن يزيد على ذلك، لما ذكرت أن كان النساء على عهد النبي تمكث 40 يوما. والله أعلم بالصواب، ولكن كلا القولين يعني لهما يعني حظ من قوة الدليل. قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، يعني يثبت حكم النفاس. متى نقول أن هذه المرأة الدم دم نفاس؟ يعني تعرفون المرأة قد تسقط جنين، فمتى نقول أنه دم فساد ومتى نقول أنه دم نفاس؟ قالوا: إذا وضعت جنين، إذا خرج منها جنين فيه بين فيه خلقة الإنسان، يعني واضح أن هذا رأس، هذا الأيدي، حتى لو أنه يعني عينه واضحة لكن فيه خلقة الإنسان ظاهرة متشكل، ما هو مجرد قطعة لحم وله دم مثل اللي مثلا تسقط في الشهر الأول. وهذا متى يتبين؟ يعني قالوا في حدود إذا مضى على حمل 81 يوما، يعني 81 يوم سقطت المرأة، سقط الجنين قبل ذلك فلا يعتبر نفاس دم فساد. يعني في الشهر الأول 30 يوم، 35 يوم، 60 يوم يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم. أما إذا تقريبا جاء عمره 81 يوم ثم سقطت بعد ذلك فإنها تعتبر دم فساد، الدم الذي يخرج يعتبر نفاس. قال: وغالبه 3 أشهر، يعني أقل، يعني ما يمكن يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوم، والغالب 3 أشهر، يعني 90 يوم يتبين، وهذا بالتجربة. يعني قال: فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر. يعني لو أنها في فترة 40 مثلا 10 أيام 15 يوم الأولى ينزل معها دم النفاس ثم وجدت الجفاف التام، نقول لها اغتسلي وصلي وصومي ويجوز لزوجك أن يجامعك. طيب بعد 5 أيام رجع دم النفاس نفسه تعتبر نفاس، دام أنها في 40 يوم وجدت الدم تعتبر نفاس. لو طهرت فيما بينهم تغتسل وتصلي، الطهر الواضح اللي هو كما قلنا يا أما بظهور القصة البيضاء أو الجفاف التام. نعم.
قال: وإن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه.
نعم. فإن تخلل 40 نقاء قلنا فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. يعني وإن كان يعني قالوا أن فترة الطهر هاي بين في النفاس في 40 طهرت قلنا مثلا 5 أيام، يقولون هو هي طاهر تصلي وتصوم، لكن يكره الجماع فيه فقط، مجرد يعني كراهة. لكن هل هذه الكراهة يوجد عليها دليل؟ لا يوجد دليل للكراهة. فالصحيح أنه انطهرت بشيء ثابت فإنه يجوز أن يجامع. نأتي قال: من وضعت ولدين فأكثر، إذا كان في بطنها توأم أو أكثر، قال فأول مدة النفاس من الأول، تبدأ مدة النفاس من خروج الأول. يعني ممكن قد يعني يخرج الأول مثلا في اليوم في الساعة الأولى مثلا، والثاني خرج بعد 10 ساعات مثلا، فتبدأ النفاس 40 يوم من متى تحسبه؟ من خروج الأول. قال فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، يعني ظهر الأول خرج الأول وبقي الثاني في بطن أمه 40 يوما ثم خرج، قالوا فلا نفاس للثاني، ما تبدأ نفاس جديد. لماذا؟ قالوا لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40 يوم. وذهب بعض العلماء، هذا هو المذهب، وذهب بعض العلماء إلى أنه الحامل إذا ولدت الأول ثم ولدت الثاني بعد يومين أو 3 أو 4 فالدم واحد فعلا يبدأ من الأول. أما إذا ولدت الثاني بعد 40 يوم فخرج له دم أيضا، فهذا قالوا نفاس جديد، فتبقى نفساء للثاني تنفس مرتين. هذا يعني قول ثاني مخالف لرأي المذهب، إنهم قالوا إن كان يعني الخروج قريب مدة يسيرة فيعتبر نعم من البداية، أما إذا ما خرج إلا بعد 40 يوما فهذا يعتبر دم جديد، يعتبر نفاس جديد، والله أعلم بالصواب. نعم قال وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه، نعم يعني كما أن الحائض في إذا وطأها رجل زوجها عليه دينار ونصف دينار، كذلك إذا وطئ المرأة في فترة النفاس، في النفاس يعني معناته الدم موجود لم تطهر بعد، فإن عليه أيضا كفارة. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له، يعني يجوز أنه يشرب دواء يمنع الجماع. الناس اليوم تدور الدواء اللي يزيد الجماع، وبعضهم فصل في هذا الموضوع، يعني هذا المذهب أنهم قالوا يجوز بإطلاق، والبعض فصل قال إذا كان الرجل أعزب فإن له أن يمنع يعني ذلك بدواء مباح غير ضار ومؤقت، يعني لمدة محددة، مو أنه يعني يخ مثل الاختصاء يوقف الجماع نهائيا، فلا، فإن كان هو أعزب فله أن يمنع يعني الجماع بدواء مباح غير ضار ويكون مؤقت يعني كما قلنا. أما إن كان متزوجا فقالوا يجوز له أن يستعمل دواء مباحا غير ضار يمنع الجماع مؤقتا بدون إذن زوجته أو رضاها، يعني بدون إذنها ورضاها، إلا في حالة إذا كان ذلك سوف يخل بإعفافها، يعني الزوجة من المعلوم أن الجماع حق للزوج وليس حق للزوجة، الجماع بالنسبة هو حق للزوج وليس حق للزوجة، لكن الزوجة حقها إيش؟ أنك تعفها. إذا وصل بها الأمر أنها ممكن نسأل الله السلامة تزني، أنت هنا تأثم إذا أوصلت إلى هذه المرحلة وأنت قادر طبعا. فقالوا إنه بالنسبة للمتزوج يجوز له وبدون إذن الزوجة، لأن حق الجماع للزوج وليس للزوجة، لكن إلا في حالة واحدة استثناء، إن كان ذلك سيؤدي إلى يعني عدم إعفافها، فهنا نقول يحرم على الزوج أنه يتسبب في ذهابها إلى الحرام. فهذا هو التفصيل وهو الأقرب والله أعلم من إطلاق المذهب. قال وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، نعم قال وللأنثى أن تشرب دواء ليحصل الحيض، يعني أنه ينزل عليها الحيض أو لانقطاعه، قطاع الحيض. لماذا قالوا يجوز هنا؟ قالوا لأن الأصل الحلم حتى يرد التحريم ولم يرد. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز شرب المرأة دواء لإنزال الحيض لأنه لا مصلحة فيه، ولأنه قد يستغل إنزال الحيض لترك الصلاة والصيام، يعني ممكن بكرة النساء مثلا جاء دواء أنه يمنعها من يجعلها ينزل الحيض أكثر من أسبوع، مثلا عادتها 5 أيام يجعل الحيض ينزل عليها 10 أيام حتى تتخفف من الصلاة والصوم، هذا غير جائز. فنفرق، يعني القول الثاني أنه يفرق بين أخذ دواء لإنزال الحيض وأخذ دواء لرفع الحيض. فأما أخذ دواء لإنزال الحيض فيرون أنه لا يجوز لعدم الفائدة المرجوة من ذلك، ولأنه قد يؤدي إلى التساهل وترك في ترك العبادات. وأما شرب الدواء لرفع الحيض بعد نزوله أو منعه قبل نزوله، يعني قبل أن يأتي وقت الحيض ممكن مرة تأكل دواء فما ينزل عليها، وممكن ينزل ثم تأكل دواء فيرتفع، فهذا جائز لما في ذلك من المصلحة، كالمرأة التي تريد أن تصوم رمضان كله أو تقومه كله، أو تريد أن تؤدي العمرة في مثلا وقت، أو الحج مثلا يصادف حيضها فتريد أن تحج، لكن بشرطين: أن يكون الدواء مباح وغير ضار، ويعني فقط إنما نقول في شرط واحد، أن يكون يعني الشرطين هما أن يكون الدواء مباح وأن يكون غير ضار، هذان الشرطان، ولا يشترط إذن الزوج لعدم وجود الضرر عليه، بالعكس الزوج هو مستفيد أنه ممكن أن يجامعها إذا ارتفع الحيض فما في ضرر عليه، فلا يشترط يعني إذن الزوج في رفع الحيض. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الحيض هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بالنسبة لمكث الحائض في المسجد،
نعم،
أحيانا شيخ ما أخفى عليه تكون دورات علمية شيخ من السعودية وغيره، فالمرأة ودها أنها تحضر تحت دورات علمية تكون في فترة عادتها، وما يخفى عليكم شيخ أن تعمل الترويث بعد يعني إن شاء الله تطور في الزمان هذا تحفظ جيدا وتقول أنا إن شاء الله، فهل لعلها في يعني أمن الترويث
عدم عيوننا العله في تعبديه؟ والله يا شيخ الذي يظهر، والله يعني هو حقيقه يعني المعاصرين العلماء المعاصرون يعني اختلفوا في هذا، منهم من اجازه قاسوا على الجنوب، طبعا احنا نتكلم عن المراه اللي ينزل عليها الحيض ليس المراه اللي انقطع عنها الدم، اللي ينزل عليها الحيض يعني اختلف العلماء المعاصرون، منهم من اجاز للمراه انها تتوضا وتدخل تستقر، ومنهم من منع وقال إن طالما أن الدم ينزل فهي لا تقاس على الجنوب، أولئك قاسوا على الجنوب. القول الثاني يقول أن فرق الجنوب يتوقف، توقفت نزول المني يتوقف، أما بالنسبة للحيض ما توقف، وهذا والله أعلم اللي أراه أقرب، وهو القول الثاني اللي يرى أن الحائض لا تدخل. نعم، الله يبارك فيك، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.